بالله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة خيار تربوي وثقافي وأخلاقي وسياسي. جاء ذلك بكلمة للشيخ قاسم خلال أضخم عرض كشفي في المدينة الرياضية في بيروت، شدد فيه على أن المقاومة هي الجهاد النفس وقوة إيمان وإرادة وصمود وعز واستقلال، وأضاف أن الكشافة يحملون الراية التي تحدد طريقهم في الحياة، مبينا أنهم يتربون في مواجهة الكفر والعدوان. وقد نظم العرض في ختام فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى للشهيدين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، ومرور 40 عاما على تأسيس جمعية كشافة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. أكد الجيش الباكستاني مقتل 23 من جنوده بهجوم للقوات الأفغانية على مواقع الحدودية بين البلدين، مشيرا إلى مقتل ما يزيد عن 200 مقاتل أفغاني. وتوعد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أفغانستان برد قوي وفعال، متهما سلطات طالبان بإيواء عناصر إرهابية. في المقابل قالت وزارة الدفاع الأفغانية إن وحداتها نفذت عمليات ضد الجانب الباكستاني ردا على ضربات جوية قامت بها إسلامباد وفق تعبيرها. بدورها دعت طهران البلدين الجارين إلى ضبط النفس وبدء حوار لتسوية الخلافات، معربة عن استعدادها للوساطة بهدف تهدئة الأوضاع. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن الاشتباكات التي وقعت على الحدود بين باكستان وأفغانستان.
معارك عنيفة وأزمة حادة بين أفغانستان بقيادة الطالبان والجيش الباكستاني، حيث اندلعت اشتباكات حدودية عنيفة بين القوات الأفغانية والباكستانية على طول خط دوراند الحدودي، شملت 7 ولايات أفغانية وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من الجانبين. وزارة الدفاع الأفغانية قالت أن المواجهة جاءت ردا على غارات جوية باكستانية استهدفت العاصمة كابول وعددا من الولايات الشرقية، متهمة الإسلام آباد بانتهاك السيادة الأفغانية. من جانبها ردت القوات الباكستانية بنيران المدفعية الثقيلة وأعلنت إغلاق المعابر الحدودية مع أفغانستان، كما قالت أنها سيطرت على بعض المواقع وقتلت عددا كبيرا من قوات حركة طالبان، مؤكدة أنها تصدت لهجمات نفذتها مجموعات مسلحة انطلاقا من الأراضي الأفغانية. المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد أعلن أن قوات بلاده سيطرت على 25 موقعا عسكريا باكستانيا وقتلت وأصابت وأسرت العشرات من القوات الباكستانية، في حين قتل عدد من مقاتلي طالبان. إلى ذلك أكدت باكستان وقوع خسائر في صفوف الجانب الأفغاني ونشرت مقاطع مصورة قالت أنها تظهر قصف مواقع حدودية. وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر التاريخي بين البلدين منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم عام 2021، خاصة مع رفض كابول الاعتراف بخط دوراند كحدود رسمية واتهام إسلام آباد لأفغانستان بإيواء مسلحي حركة طالبان باكستان، التي تبنت قبل يومين هجمات دامية أسفرت عن مقتل 23 شخصا في إقليم خيبر. وفي محاولة لاحتواء الموقف أعلنت كابول أنها أوقفت العملية العسكرية استجابة لوساطة قطر والسعودية، اللتين عبرتا عن قلقهما العميق من تدهور الأوضاع بين البلدين الجارين، كما دعت إيران الطرفين إلى التهدئة وتبني الحوار، مبدية استعدادها للتوسط ونزع فتيل الأزمة الحالية. وقالت طهران إن الحرب لن تحل الأزمة بين كابول وإسلام آباد.
حذر القيادي بحركة أنصار الله اليمنية حزام الأسد كيان الاحتلال من انتهاك اتفاق غزة، متوعدا إياه بهجمات قوية في حال قيامه بهذا الأمر. وأكد الأسد أن الحركة ستوقف هجماتها على الكيان الإسرائيلي إذا التزم بالاتفاق المعلن. إلى ذلك شهدت مدن يمنية عدة تظاهرات حاشدة تضامنا مع قطاع غزة، إذ جاءت هذه التظاهرات تتويجا لمسيرة الدعم اليمنية التي استمرت على مدى العامين الماضيين. يواصل النازحون الفلسطينيون العودة إلى مناطق في قطاع غزة في ظل دمار واسع بالبنية التحتية وغياب للخدمات الأساسية. وذكر الدفاع المدني بالقطاع أن 500,000 فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة وشمال القطاع منذ سريان اتفاق وقف العدوان. وذكرت مصادر محلية أن العائلات عادت سيرا على الأقدام مضيفا أن أكثرهم لم يجدوا بيوتا يتوجهون إليها. من جانبها باشرت بلدية غزة بفتح الطرق لتمكين العائلات من دخول الأحياء السكنية وسط انتظار السكان لدخول قوافل المساعدات. أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 67,600 شهيد وما يزيد عن 170,000 إصابة منذ بدء العدوان عام 2023. وأكدت الوزارة أن الأوضاع الصحية والإنسانية بالقطاع تتطلب استجابة فورية بإدخال الإمدادات لتقديم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى، معتبرة تعزيز ما تبقى من المشافي الفعالة أولوية قصوى لا تحتمل الانتظار. وأشارت الوزارة إلى تفاقم الوضع الصحي بتوقف الخدمات التخصصية والتشخيصية، مضيفة أن ذلك يعيق تنفيذ التدخلات الجراحية المعقدة. دخلت عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم ومنه إلى قطاع غزة تنفيذا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار. يأتي ذلك بعد أشهر من استئناف جيش الاحتلال عملياته وفرض حصار مشدد على دخول المواد الإغاثية إلى سكان القطاع. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. طهران تشدد على حقها في التخصيب وتعرب عن استعدادها لدراسة أي خطة جديدة تحترم مصالح الشعب الإيراني. الأمين العام لحزب الله يعتبر المقاومة خيارا تربويا وثقافيا وأخلاقيا وسياسيا. وإسلام أباد تعلن مقتل 200 جندي أفغاني بالهجوم الأخير على حدودها وتتوعد كابل برد قوي. سمعين الكرام، شكرا لجميل إصغائكم، نلتقيكم على رأس الساعة، إلى اللقاء.
الإسلام بين النظرية والتطبيق. الإسلام بين النظرية والتطبيق يرشد الناس إلى ضرورة التمسك بالإسلام كعقيدة والعمل به كنظام كامل للحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسلم هو ذاك الذي إذا تكلم كانت كلمته أمانة يحملها على كتفيه، وإذا نطق كان نطقه رسالة يحملها بين يديه، وإذا تحدث كان حديثه ملاحم تحكي عن البطولة، وإذا حكى كانت حكايته سيرة لجهاد عظيم تتشرف الأجيال القادمة بقراءته وحفظه، حتى كأنه المدماك الذي تتركز عليه دعائم المستقبل العزيز، وهو الحجر الذي يعمر الآتي عليه قصور مجده، بل هو خزينة الغد المشرق وأهراءاته الغنية التي تتمون البشرية منها كل حاجاتها. كيف لا ونحن نتزود في حاضرنا بسلاح الماضي الذي سنه رسول البشرية والإسلام، والذي لا تزيده السنين إلا قوة ومضاء وعزما، لا يفله الدهر ولا يصدئ الزمن الطويل شفرته المضيئة الواضحة، وليس هذا السلاح سوى كلمة الوحي التي أنزلها الله سبحانه على نبيه الكريم لتكون هدى للناس ورحمة وبيانا. تلك الكلمة التي دعا إليها رسول الله وعمل بها، إلى أن تحولت على يديه الطاهرتين وأيدي من معه من المؤمنين الأوائل الأشداء على الكفار إلى دولة عريضة يدين بكتابها ليس أقل من خمس البشرية الحية المعاصرة. من هنا فقد صارت كلمة الماضي التي أسس لها رسول الهدى وعمل بها أنصاره وموالوه وأوصياؤه هي كلمة الحاضر التي نتمسك بها نحن اليوم ونقاتل من أجلها ونعمل على رفع رايتها ونعيش أعمارنا كلها لها ونموت فداء لعزتها، وهي لابد كلمة المستقبل الذي سيشتغل على هديها من كل بد بلا تردد أو جزع. وما كان لنا نحن أبناء هذا الزمن المليء بالتضحيات الإسلامية النبيلة الطيبة أن ننعم بفضيلة الإسلام والتسمي به والعمل على نهجه لولا أن المسلمين العظام الذين سبقونا كانوا قد أخذوا الإسلام قبلنا عقيدة يتكلمون بها ونظاما عمليا يتبعونه وبالدم يفتدونه ويسهرون عليه. ولولا هؤلاء السابقون الأبرار ما كان لنا أن نعرف عن ديننا سوى حكاية هشة لتاريخ عفى عليه الزمن ولم يترك منه إلا نتاتيف تلم شملها أقلام الكتاب الذين يدرسون في دفاتر العابرين. ولكن الله سبحانه أبى إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون، فكان أن حفظ لنا هذا النور المتمثل في كتابه العزيز وكلامه الحكيم وفي رجالاته المخلصين الذين مثلوا سيرة هذا القرآن العملية الناطقة بالاشتغال الصادق الدائم الأمين الحافظ لشريعته ومبادئه السنية. وبذلك فقد كان القرآن ولا زال ولن يزول أبدا كتابا ناطقا بكلام الله سبحانه، وظل رجالات الإسلام وسيظلون هم الكتاب الناطق بالأعمال التي شاءها الله أن تدوم خالدة أبدا لتشرح لنا معاني القرآن وأهدافه السامية. وهكذا فقد بقي الإسلام وسيبقى دائما لسان المؤمنين الذين يتحدثون به وكتابهم الذي يطالعون فيه والحبل الذي يمسكون به في أيديهم يصلهم بالله، وسيبقى لهم الدليل الذي يرشدهم إلى العمل الصواب الذي لا يزيح بهم عن رضا الله وتأييده ورعايته، وهو إلى جانب ذلك كله بمثابة المصنع الكبير الذي ينتجون فيه أفعالهم كلها. من هنا يصير الواجب كبيرا علينا خصوصا بعد أن عرفنا أن الإسلام نظرية لم تكن لتصل إلينا لولا الممارسة العملية التي قدمها أجدادنا الأقدمون على صعيد التطبيق الذي حفظ الإسلام فيه رسالته الباهرة المقدمة إلى البشرية كافة لتكون نظاما صالحا لها تحل فيه مشاكلها وتنعم الإنسانية كلها بوفير مننها وعطاياها. فالإسلام كلمة الله المشرقة التامة التي لا تنقص الأحياء مع تطبيقها حاجة ولا تعوزهم مع تنفيذها إلى شيء، فهي الكلمة التي لا يتم لامرئ أن يتسمى بها لمجرد التلفظ بحروفها والتبجح بمفرداتها إذا لم يقترن اللفظ مع العمل ولم يتحالف النطق مع التطبيق، ولم يترافق الكلام مع الأفعال، يجب علينا أن نعمل بإسلامنا ونطبق على الأرض محفوظات ديننا التي هي حشو أدمغتنا. يجب علينا أن نعمل بديننا، لا أن نتكلم فقط بالأحكام والأقوال، ليتسنى لنا الوصول بإسلامنا إلى الغد المشرق العزيز الحر الغني الأمين. وهذا لن يتم لنا إلا إذا اقترن القول بالعمل. يجب علينا أن نسير على طريق الأولين من المسلمين المخلصين الذين ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت كلماتهم حليفة أفعالهم. كذلك يجب علينا نحن اليوم أن نعمل على نشر الدعوة الإسلامية جنبا إلى جنب. وإذا كان تطبيق ذلك لا يمكن له أن يكون إلا إذا صدق الإنسان في أقواله ومبادئه، يصبح لزاما علينا أن يكون الصدق قاعدتنا في القول والعمل، والإخلاص نبراسنا في الفعل والشعار. وبذلك يصير الإسلام عزا لنا ودولة ولأبنائنا غدا مشرفا يسودون فيه بالعدل وينعمون فيه بالحرية ويستأنسون فيه بحكم القرآن، إذا كان لابد لنا أن نعود إلى مجد الإسلام. فما علينا إلا أن نطبق فيما بيننا تعاليم الوحدة وأقوال التوحيد التي تحفظها ألسنتنا عن الدين. وإذا كان لنا أن نحكم بالقرآن فلا بد لنا من تطبيق تعاليم هذا القرآن، فليس لمسلم أن يتم دينه وإيمانه إلا إذا كان لسانه طائعا في يديه وكانت أفعاله كلها طبق معانيه. أسأل الله أن نكون ممن يحاربون مع الحق ضد الباطل، ليتسنى لنا أن ننتسب إلى جبهة الشرفاء الذين يعملون بما يقولون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الإسلام بين النظرية والتطبيق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
السلام عليكم. أفلس أحد الأشخاص ودخل السجن لتصرفاته الخاطئة، لكنه لم يترك تلك التصرفات حتى في السجن، فكان يسرق خبز المساجين وطعامهم داخل السجن، حتى اشتكى المساجين عليه عند السجان فأخرجه من السجن، وبعد إحضاره إلى المحكمة حكم عليه القاضي بالإفلاس، أي بعجزه عن إيفاء الديون المترتبة عليه لعدم امتلاكه أي ثروة وقدرة على الوفاء. ثم أمر القاضي أحد الجمالين من أهل البادية بأن يضع ذلك السجين المفلس على ظهر البعير ويدور به في الأزقة والأسواق والميادين ويعلن إفلاسه للجميع، ف فنفذ الجمال أمر القاضي وجال به في كل مكان معلنا عن إفلاسه، حتى انتهت الجولة في المساء فأنزله الجمال من على ظهر بعيره وقال له: لقد كنت على ظهر بعيري منذ الصباح، فأعطني أجري أو على الأقل ثمن التبن لبعيري. فقال له المفلس: يا لك من رجل أحمق، منذ الصباح ولحد الآن كان يعلن صوت الطبول عن إفلاسي وأنت تكرر معه، وقد أصم دويه الأفلاك ومع ذلك لم تفهم هذا الصوت فتطالبني بالأجر أنا المفلس. من جملة الصفات القبيحة الطمع. الطمع يصم آذان الإنسان ويعمي عينيه، وهذا ما يمنع الروح عن بلوغ الكمال. لو تعلق قلبك بالماديات لم فصلت عنك صفاتك الإنسانية الرفيعة بنفس مقدار ذلك التعلق، إذ لا شيء وراء الحجب سوى التعلقات المادية والضلال، في حين أن لطف البارئ جلت قدرته قد أحاط بالسمع والبصر.
Thank you.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، مولانا الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم صل على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول محمد بن عبد الله رسول السلام والرأفة والرحمة، وأحلى وأجل التحيات الزاكيات لأهل بيته الطاهرين. باسمه إنه السلام نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتنا المستمعين، ورائع الشكر لحضراتكم سلفا للجلوس بإزاء الشعر والاستماع إليه عبر ما سنختاره لحضراتكم في حلقة اليوم، وهو مقطع من قصيدة مطر فؤادك للشاعر اللبناني محمد باقر أحمد جابر. نبدأ الحلقة بالتعرف على السيرة الذاتية للشاعر، ثم يقرأ لكم الزميل الإعلامي أحمد نجف مقطعا من القصيدة، فأهلا بكم. ولد الشاعر اللبناني محمد باقر أحمد جابر عام 1986 في لبنان، درس الرياضيات والفلسفة وامتهن التدريس فيما شارك في كثير من المهرجانات والندوات، ومنها نهائيات كتارا في الموسم الأول عام 2016 وبرنامج أمير الشعراء الموسمين الخامس والسادس في دولة الإمارات العربية المتحدة 2013 و2015، كما شارك في مهرجان الشعر العربي في العراق 4 مرات، ومهرجان ربيع الشهادة العالمي 10 في العراق، ومهرجان السفير الثقافي 6. يشار إلى أنه فاز في عدة مسابقات مهمة، منها مسابقة الجود العالمية للشعر في العراق، وجائزة سعيد فياض للإبداع الشعري عن مجموعته الشعرية هكذا يغني البيلسان، فيما حاز على جائزة شاعر الحسين في البحرين وجائزة سيد الأوصياء الدولية في العراق، كما صدرت له المؤلفات الشعرية ألحان الصبا، هكذا يغني البيلسان، وترجمان الماء. أما الآن فأنتم مدعوون لمتابعة الاستماع لقصيدة حلقة اليوم.
مولاي يا دفء اليتامى، كم منحت لهم فؤادا بالندى مخزولا، تمشي فيبتسم الوجود وقد رسمت إلى ميادين الرشاد سبيلا، ورأيت خارطة الحياة تنوء بالغرقى وميناء النجاة خذولا، فأعدت تشكيل الخرائط كنت تبدع للربيع بيادرا وسهولا، وقد اندمجت على بيان زاخر ما كان توراة ولا إنجيلا، بل إنه أغنى كقلبك، إنه الذكر العلي منزلا تنزيلا. يا صاحب القلم البليغ سيدي يا صاحب القلم البليغ، تقاطرت رشحات فكرك كي تضيء حلولا، ومتى رسمت حدائق المعنى تولاك النهى متأدبا مسحولا. في بسملاتك رحمة قدسية تنساب في فجر الهدى ترتيلا، ومضيت حتى تنقش الأمل الجميل، وكان نورك في الدجى إزميلا، صرت اخضرارا للمسافات التي تتزاحم الدنيا لها تبجيلا.
أجل أعزائنا الكرام، حقا صار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اخضرارا لكل الخلق، لأنه الأسوة لهم، وهذا هو أمر ربنا عز وجل. ولم يرق إلى هذا المعنى صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد أن بلغ أشده من التدبر في ذات الله والتعبد إليه، حيث جاءت هذه المعاني لتكون مفصلا مهما في المديح النبوي، ومن نماذج الجمال تلك ما أسس له الشاعر محمد باقر أحمد جابر في مقطع آخر من قصيدته، نستمع إليها.
يا سيد النجوى، سجودك جنة الدعوات، والدمعات أبلغ قيلا، وفرائد الآيات إن رتلتها حطت على رأس الصلا إكليلا، وجمال عفوك والسماح وخلقك الأسمى يترجم للجمال جميلا. كنت الأعز متى حببت الله، والمأخوذ بالأصنام كان ذليلا، كنت انتصارا للإباء على رعاع صوبوا نحو السماء نصولا، من سيفه القرآن يدمغ باطلا ويرد عن درب الصلاح جهولا. سيدي يا رسول الله، إني أحبك، إني أحبك، أنت من أطلقتني وجعلت لي صوت الجمال دليلا، وصبغت أحرفي اليتيمة بابتسامك، فانطلقت إلى رؤاك نبيلا. في خافقي حقل من الكلمات، والمعنى بها طير يهيم خجولا، ضم ارتعاشاتي فإني شاعر وجد الحبيب فما ارتضى تبديل.
أعزائي أعزائنا كنتم مع قراءة مقطع من قصيدة مطر فؤادك للشاعر محمد باقر أحمد جابر من لبنان، على أمل أن راقت لحضرتكم تجليات الحضور عند رحاب سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نترككم في حفظ ورعاية الباري عز وجل، ودمتم بود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكمة رقم 285. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه: كل معاجل يسأل الإنظار، وكل مؤجل يتعلل بالتسويف. هذه العبارة في الحقيقة تحمل بعدا تربويا وأخلاقيا مهما في مسيرة حياتنا. المعاجل يعني الإنسان الذي نزل به الموت أو حلت به الشدائد فجأتها، فعندما يواجه الإنسان الأجل أو البلاء المباغت يطلب فرصة وتمهلا، أي الإنذار هو طلب الفرصة والتمهل، كي يتدارك ما فاته من عمل صالح أو توبة أو إصلاح. لكن بعد حصول الأجل وحلوله لا تنفع الفرصة ولا يعطى التأجيل. لذلك ورد عن أمير المؤمنين الإمام علي سلام الله عليه: أيها الناس، الآن من قبل الندم، ومن قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، فهذه أماني سوف لا تتحقق إذا انقضى أجلها مهما تمناها الإنسان. فعلينا اغتنام الفرصة قبل انقضائها، وأما بعدها فإن الندم لا ينفع شيئا. يظن الإنسان بأن لديه وقت كثير في تمشية أموره، ولكنه فجأة يجد نفسه أنه في نهاية المطاف فيطالب الإمهال، لكن وقته انقضى وأتى دور الآخرين ليحلوا محله. إذا كان لزاما عليه أن يعرف بأنها هذه الدنيا بقاؤها وشيك وزوالها قريب، لا يمكن الاعتماد على البقاء كثيرا. وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: والله ما يساوي ما مضى من دنياكم هذه بأهداب بردي هذا. الأهداب يعني الخمل، الثوب وطرته، ولما بقي منها أشبه بما مضى من الماء بالماء، وكل إلى بقاء وشيك وزوال قريب، فبادروا العمل وأنتم في مهل. فلا بد أن نبادر إلى العمل والتصحيح والتوبة قبل انقضاء الفرصة.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وكما قال أمير المؤمنين أمير البيان: أمير الكلام، يقول سلام الله عليه: الفرصة تمر مر السحاب، فانتهزوا فرص الخير. هذا من جهة، أي أن المعاجل يسأل الإنذار وقد لا يحصل عليه، ومن جهة أخرى: وكل مؤجل يتعلل بالتسويف. المؤجل الذي لا يزال حيا أجل أجله ولم يأتي بعد موعد موته. هذا الإنسان في الغالب يؤخر التوبة والعمل الصالح بحجة أن أمامه وقت، فيسوف ويقول: غدا أتوب، لاحقا أصلح أعمالي، ويبقى في هذا العالم. وقد خاطب الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه فيما كتبه إلى بعض أصحابه: فتدارك ما بقي من عمرك، ولا تقل غدا وبعد غد، فإنما هلك من كان قبلك بإقامتهم على الأماني والتسويف حتى أتاهم أمر الله بغتة وهم غافلون. وهكذا يضيع عمره بين أمل طويل وتسويف متكرر حتى يفجأه الموت فيندم حيث لا ينفع الندم. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله مخاطبا أبا ذر: يا أبا ذر، إياك والتسويف بأملك، فإنك بيومك ولست بما بعده، فإن يكن غد لك فكن في الغد كما كنت في اليوم، وإن لم يكن غد لك لم تندم على ما فرطت في اليوم. والتسويف يدخل الإنسان في بحر الأمنيات والآمال الخيالية البعيدة عن الواقع. وقد ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه: إياك والتسويف، فإنه بحر يغرق فيه الهلكة. فالإمام عليه السلام في هذه الحكمة يشير إلى حالتين متناقضتين: من حضره الموت يتمنى أن يمهل، ومن عنده المهلة يضيعها بالتسويف. فالواجب على العاقل أن يغتنم فرصة التأجيل، أي تأجيل الحياة، قبل أن يصبح من المعاجلين الذين لا ينفعهم طلب الإنذار. هذا ما نجده في حياتنا اليومية في شخص يؤجل التوبة بحجة أنه لا يزال شابا وسيصلح حاله عند الكبر. فجأة يأتيه الموت في حادث أو مرض مفاجئ لا سمح الله، فيتمنى لو منح فرصة ليعود إلى الله، أو إنسان يعلم أنه مدين للناس أو مقصر في رد الأمانات لكنه يقول: غدا أو بعد شهر أو بعد سنة عندما تتحسن ظروفي سأرده، ثم يفاجأ بالموت فيبقى مثقلا بحقوق العباد. أو ترى شخصا يستهين بصحته ويؤجل العناية بها، ثم لا سمح الله يصاب بمرض خطير ويتمنى لو عاد به الزمن ليهتم بنفسه. أو طالب علم يؤجل جهده في الدراسة ويقول: ما زال الوقت طويلا قبل الامتحان، وعندما يقترب موعد الاختبار لا يجد الوقت الكافي فيتمنى لو أعطي فرصة جديدة. هناك كثير من هذه التسويفات، كما أن هناك الكثير يسوف في زيارة والديه أو أقاربه حتى يفاجأ برحيلهم، فيتمنى لو كان قد منحهم من وقته واهتمامه أكثر. وختاما يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه في مناجاته: وأعني بالبكاء على نفسي، فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري، وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
وجد الأمسى في سقم يتجرع بلواه يتقلب في غم وعذاب تتجاذبه الأرض. كم من عبد في كرب الموت وحشرجة الصدر وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله. فلك الحمد أيا رب ما لسواك المهرى أحكيما لا تعجل مقتدرا لا تغلى. اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا انسى. في الكربة والشدات أنت الغوث والمنجات. قلبي ما سواك دعا يا من تسمع الدعاء. يرحمه فيه من التعذيب عيدا مفقودا منقطعا عن أهليه وعن كل الأحباب. وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله. فلك الحمد أيا رب ما لسواك المهرى أحكيما لا تعجل مقتدرا لا تغلى. اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا أنسى.
التاسعة ليلا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين. طهران تشدد على حقها في التخصيب وتعرب عن استعدادها لدراسة أي خطة جديدة تحترم مصالح الشعب الإيراني. جموع النازحين تواصل العودة إلى مناطقهم بالقطاع في ظل دمار واسع في البنية التحتية. واستعدادات لبنانية لتقديم شكوى بمجلس الأمن احتجاجا على غارات الاحتلال الأخيرة جنوبي البلاد. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني إن أي أرضية لإجراء مفاوضات مع التريكة الأوروبية لم تعد موجودة من وجهة نظر الجانب الإيراني. وشدد عباس عراقشي على عدم تنازل طهران عن حقها في تخصيب اليورانيوم، لكنها مستعدة لطمأنة المجتمع الدولي حول سلمية برنامجها النووي، معربا عن انفتاح الجانب الإيراني للحوار واستعداده لدراسة أي خطة جديدة عادلة تحترم مصالح الشعب الإيراني. عراقشي أكد أن واشنطن طالبت بعقد مباحثات مباشرة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، مشيرا إلى استعداد طهران لذلك شريطة حضور ممثلين عن دول التريكة ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف وقف إطلاق النار في غزة حكما بالهزيمة على خطط نتنياهو، وشدد قالباف على دعم إيران